الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 بعد 700 من تفسير البغوي، وهو الأول من تفسير سورة المجادلة. نبدأ به في يومنا هذا 15 من شوال عام 46 و400 ألف، وهي مدنية. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الآية نزلت في خولة بنت ثعلبة، كانت تحت أوس بن الصامت، وكانت حسنة الجسم وكان به لمم، فأرادها فأبت، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. ثم ندم على ما قال، وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية، فقال لها: ما أظنك إلا قد حرمت علي. فقالت: والله ما ذاك طلاق. وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها تغسل شق رأسه، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال وأهل، حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ظهر مني، وقد ندم، فهل من شيء يجمعني وإياه تنعشني به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله، والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا، وإنه أبو ولدي وأحب الناس إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، قد طالت صحبتي ونفضت فنافضت له بطني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه، ولم أمر من في شأنك بشيء. فجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه، هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي، وإن لي صبية صغارا، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إليه جاعوا. وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك، اللهم فأنزل على لسان نبيك. وكان هذا أول ظهر في الإسلام. فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر، فقالت: انظر في أمري، جعلني الله فداك يا نبي الله. فقالت عائشة: أقصري حديثك ومجادلتك، أما ترين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليها أخذهم مثل السبات. فلما قضي الوحي قال لها: ادعي زوجك. فدعته فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الآيات. قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها. إن المرأة لتحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه. إذا أنزل الله عز وجل قد سمع الله الآيات، وهذا من الفرج بعد الشدة، ومن اليسر بعد العسر، ومن السعة بعد الضيقة. فرب هم يخلفه ما يذهبه وما ينسيك إياه. وجعل الله عز وجل في قصة هذه المرأة فرج للناس، فكثير ممن يظاهر جعل الله عز وجل كفارة ذلك ما يأتي بيانه. وقد اختلفوا في القول الذي يقع به الظهار، فجمهور أهل العلم على أنه أي لفظ يضيفه إلى حرم عليه، سواء قال: وجه أمي، ظهر أمي، يد أمي، ظهر أختي، يد أختي، وجه أختي، عين أختي، ونحو ذلك. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكون ظهار إلا إذا قيده بالظهر، ظهر الأم، قال: أنت علي كظهر أمي. هذا الذي يظهر، الله أعلم. ومعنى قوله: قول التي تجادلك، تخاصمك، وتحاورك، وتراجعك في زوجها، وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركم ومراجعتكم الكلام، إن الله سميع بصير، سميع لما تناجيه وتتضرع إليه، بصير بمن يشكو إليه. ثم الظهار، فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، قرأ عاصم يظاهرون فيها بضم الياء وتخفيف الضاء وألف بعدها وكسر الهاء، قرأ ابن عمرو وأبو جعفر وحمزة والكسائي بفتح الياء والهاء وتشديد الضاء، الظاهرون، وألف بعدها، وقرأ الآخر بفتح الياء وتشديد الضاء والهاء من غير ألف. ما هن أمهاتهم، أي من اللواتي يجعلونهن من زوجاتهم كالأمهات بأمهات، وخفض التاء في أمهاتهم على خبر ما، ومحله نصب كقوله ما هذا بشر بشرا. المعنى ليس أن بأمهاتهم أن أمهاتهم أي ما أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول لا يعرف في شرع وزورا كذبا وإن الله لعفو غفور عفى عنهم تجاوز وغفر لهم بإيجاب الكفارة عليهم. وصورة الظهر أن يقول الرجل لامرأتي أنت علي كظهر أمي وأنت مني أو معي أو عندي كظهر أمي. وكذلك لو قال أنت علي كبطن أمي أو كرأس أمي أو كيد أمي أو قال بطنك أو رأسك أو يدك علي كظهر أمي أو شبه عضوا منها بعضو آخر من أعضاء أمي فيكون ظهارا. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه إن شبه بطن الأم أو فرجها أو فخذها يكون ظهارا وإن شبه بعضو آخر لا يكون ظهارا. ولو قال أنت علي كأمي أو كروح أمي أو أراد به الإعزاز والكرامة فلا يكون ظهارا حتى يريده ولو شبهها بجدته. فقال أنت علي كظهر جدتي يكون ظهارا. وكذلك لو شبهها بامرأة محرمة عليه بالقرابة بأن قال أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي أو شبهها بامرأة محرمة عليه بالرضاع يكون ظهارا على الأصح من الأقاويل. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة. ثم حكم الظهار أنه يحرم على الزوج يطؤها بعد الظهار ما لم يكفر، والكفارة تجب بالعود بعد الظهار لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة. واختلف أهل العلم في العود، فقال أهل الظاهر هو إعادة لفظ الظهار، هذا قول غير صحيح. كيف الله عز وجل يقول منكرا من القول وزور ثم يطلب منهم الإعادة لهذا القول؟ وهو قول أبي العالية لقوله ثم يعودون لما قالوا أي لما قالوا أي عادوه مرة أخرى فإن لم يكرر لفظه لكفار عليه. وذهب قوم إلى أن الكفارة تجب بنفس الظهار، والمراد من العود هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من نفس الظهار. وقال مجاهد والثوري وقال قوم المراد من العود الوطب، وقال الحسن وقتادة وطأوا وصل الزهري وقالوا لا كفارة عليه ما لم يطأها. وقال قوم هو العزم على الوطب وهو قول مالك وأصحاب الرأي. وذهب الشافعي إلى أن العود هو أن يمسكها عقب الظهار زمنا يمكنها أن يفارقها فلم يفعل. فإن طلقها عقب الظهار في الحال أو مات أحدهما في الوقت فلا كفارة عليه، لأن العود للقول هو المخالفة. فسر ابن عباس العود بالندم فقال يندمون فيرجعون إلى الألفة، ومعناه هذا قال الفراء يقال عاد فلان لما قال أي فيما قال وفيه نقض ما قال، يعني رجع عما قال. وهذا يبين ما قاله الشافعي، وذلك أن قصده بالظهار التحريم، فإذا أمسكها على النكاح فقد خالف قوله ورجع عما قاله فتلزمه الكفارة، حتى قال لو ظاهر عن امرأته الرجعية انعقد ظهاره ولا كفارة عليه حتى يراجعها، فإن راجعها صار عائدا ولزمته الكفارة. قوله فتحرير الرقبة من قبل أن يتماس، والمراد بالتماس المجامعة. فلا يحل المظاهر وامرأته التي ظاهر منها ما لم يكفر، سواء أراد التكفير بالاعتاق أو بالصيام أو بالإطعام. وعند مالك إن أراد التكفير بالإطعام يجوز له الوطء قبله، لأن الله تعالى قيد العتق والصوم بما قبل المسيس، وقال في الإطعام فلمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماس. وعند الآخرين الإطلاق في الإطعام محمول على المقيد في العتق والصيام. واختلف في تحريم ما سوى الوطء من المباشرات قبل التكفير كالقبلة والتلذذ، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يحرم سوى الوطء، وهو قول الحسن وسفيان الثوري وأظهر قولي الشافعي، كما أن الحيض يحرم الوطء دون سائر الاستمتاعات. وذهب بعضهم إلى أنه يحرم لأن اسم التماس يتناول الكل، ولو جامع المظاهر قبل التكفير يعصي الله تعالى والكفارة في ذمته، ولا يجوز أن يعود ما لم يكفر، ولا يجب الجماع كفارة أخرى. قال بعض أهل العلم إذا وقعها قبل التكفير عليه كفارتان، وكفارة الظهار مرتبة، يجب عليه عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه الصيام شهرين متتابعين، فإن أفطر يوما متعمدا أو نسي النية يجب عليه استئناف الشهرين. القول بالاستئناف ما عليه دليل، لكنه آثم مقصر في شيء مما أمر به. فإن عجز عن الصوم يجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، وقد ذكرنا في سورة المائدة مقدار ما يطعم كل مسكين نصف صاع، كما جاء في قصة كعب بن عجرة رحمه الله حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر في مسألة ما فعله من حلق رأسه وهو محرم. ذلكم توعظون به تؤمرون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد يعني الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فإن كانت له رقبة إلا أنه محتاج إلى خدمته، أو له ثمن رقبة لكنه محتاج إلى النفقة ونفقة عياله، فله أن ينتقل إلى الصيام. وقال مالك والأوزاعي يلزمه الاعتاق إذا كان واجدا للرقبة وثمنها إلى الصوم. وقال مالك والأوزاعي يلزمه الاعتاق إذا كان واجدا للرقبة وثمنها وإن كان محتاجا إليه. وقال أبو حنيفة إن كان واجدا لعين الرقبة يجب عليه اعتاقها وإن كان محتاجا إليها، فأما إذا كان واجدا لثمن الرقبة ومحتاج إليه فله أن يصوم. فلو شرع المظاهر في صوم شهرين ثم جامع في خلال الشهرين بالليل يعصي الله تعالى بتقديم الجماع على الكفارة، ولكن لا يجب عليه استئناف الشهرين، وعند أبي حنيفة يجب عليه استئناف الشهرين. قوله عز وجل فمن لم يستطع بإطعام 60 مسكينا، يعني المظاهر إذا لم يستطع الصوم لمرض أو كبر أو فرط شهوة ولا يصبر عن الجماع يجب عليه إطعام 60 مسكينا. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيصفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمهيني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار أن خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فظهر منها وكان به لمم، يعني شيء من مرض أو حالة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أوسا ظهر مني وذكرت إن به لمم، فقالت والذي بعثك بالحق ما جئتك إلا رحمة الله إن له في منافع، فأنزل القرآن فيهما. سبحان الله، يعني تجد المرأة الصحيحة مع الرجل المريض مودة له مرتاحة لخدمته وربما محتسبة للأجر، وهو الله الذي يؤلف وهو الله الذي يجمع سبحانه وتعالى. أما لو كان إلى الشأن إلى الناس ربما الجميل ما يريد إلا جميلة والصحيح لا يريد إلا صحيحة والعكس، ولكن جعل الله عز وجل تصريف الأمر على مقتضى علمه وحكمته، فرب صحيح يصبر على سقيمة، ورب جميل يصبر على قبيحة، أو جميلة تصبر على قبيح، ورب عابدة تصبر على مفرط في بعض شيء. فلله الحكمة، ولله الحكمة جعل بينكم مودة ورحمة. وأحيانا تكون هناك مصالح بين النوعين، فمثلا يكون للمرأة أبناء، فالمصلحة أن تبقي الأبناء مع أبيهم حتى ولو كانت يلحقها بعض الأذى وبعض الضرر. وأحيانا يكون المصلحة أن المرأة ليس لها بيت تأوي إليها أو لها أهل لا يلتفتون إليها، وترى أن بقاءها تحت ظل زوجها وإن كان حاله يعني على ما تقدم إلا أنه أحسن من ضياعها، وكذلك عودها إلى خدمة أهلها قد يمتهنونها. فلله عز وجل حكمة، وجعل الله عز وجل من المنافع بين الناس ما به يستقيم الشأن. وإلا لو أن الإنسان يعني يستغني بنفسه لرأيت في العالم من الفساد ما الله به عريض، قد يستغني عن ولده ويطرد ولده، أو الابن يستغني عن أبيه ويلحق أباه بالمطرودين، أو الزوجة تستغني عن زوجها، وهكذا الجار يستغني عن جاره والصاحب عن صاحبه. ولكن هذا ما يكون، الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعر قدمه، المهم أن الناس للناس، الناس للناس. وهذا من حكمة الله، حكمة الله. إلا الإنسان إذا استغنى تعالى، لكن ما هناك استغناء. الغني يحتاج إلى الخادم الفقير، غني ربما معه ملايين الريالات بل ربما معه المليارات يحتاج إلى خادم، يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى طباخ، يحتاج إلى منظف، يحتاج إلى كذا. فجعل الله عز وجل هذه الحاجات وهذه المنافع لاستمرار الأمر، فأنزل القرآن فيه ما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة، قالت الذي بعثك بالحق ما عنده رقبة ولا ثمنها، قال مريه فليصم شهرين متتابعين، قالت الذي بعثك بالحق لو كلفته 3 أيام ما استطاع، قال مريه فليصم 60 مسكين فليطعم 60 مسكينا، قالت الذي بعثك بالحق ما يقدر عليه، قال مريه فليذهب إلى فلان ابن فلان فقد أخبرني أن عنده شطة تمر صدقة فليأخذه صدقة عليه ثم ليتصدق به على 60 مسكينا. وروى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال: كانت امرأة، كنت امرأة أصيب من النساء ما لم يصب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينما هي تحدثني ذات ليلة يتكشف لي منها شيء فلم ألبث أن وقعت عليها، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك. قاله ثلاثا، قلت: أنا بذاك وأنا ذا، فأمضي في حكم الله فإني صابر لذلك. قال: فأعتق رقبة. قال: فضرب صفحة عنقي بيده، فقلت: لا، والذي بعثك بالحق ما أمل غيرها. قال: فصم شهرين متتابعين. فقلت: يا رسول الله، هل أصابني ما أصابني إلا من الصيام؟ قال: فأطعم 60 مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشين ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. قال: فدفعوها إلي، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، لتصدقوا ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، وتلك حدود الله، يعني ما وصف من الكفارات في الظهار، وللكافرين عذاب أليم. قال ابن عباس: لمن جحده وكذب به. إلى هنا بارك الله فيكم.